الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة نظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس الأربعاء أن الولايات المتحدة ستقضي على ما وصفتها بأنشطة إيران الخبيثة في العراق. وذكرت رايس في إفادة أدلت بها أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أن إيران تعرض أمن ورخاء جيرانها للخطر من خلال دعم قوى متطرفة في أنحاء المنطقة. وقالت رايس إننا عازمون على القضاء على أنشطة إيران الخبيثة في العراق من خلال اعتقال والتخلص من أعضاء فيلق القدس وغيرهم ممن يعرضون للخطر الحياة البشرية والاستقرار الوطني عموما بحسب تعبيرها. وأضافت الوزيرة الأمريكية في إفادتها لقد أبدى الرئيس تصميمه الأكيد على أن نظهر عزمنا داخل العراق بملاحقة العملاء والممثلين الإيرانيين حينما يمارسون نشاطات تلحق الضرر بقواتنا وبالعراقيين الأبرياء. دعت الإدارة الأمريكية الأربعاء إلى ضبط النفس فيما شنت تركيا غارات على شمال العراق ضد متمردي حزب العمال الكردستاني. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو إننا قلقون في شأن استمرار المناوشات التي تقع هناك والهجمات الإرهابية التي يشنها حزب العمال الكردستاني ضد الأتراك على حد تعبيرها. وأضافت الناطقة الرئاسية الأمريكية إننا مستمرون في دعوة الجانبين العراقيين والأتراك لممارسة ضبط النفس فيما يتعلق بتصعيد التوتر بين البلدين لأنهما يتفقان على أن المشكلة المشتركة والعدو المشترك هو حزب العمال الكردستاني التنظيم الإرهابي بحسب ما نقلت عنها رويترز. وكانت مصادر أمنية في تركيا ذكرت في وقت سابق الأربعاء أن طائرات حربية وقوات تركية هاجمت متمردين كرد داخل العراق وأن القوات تحتشد على الحدود. وأفادت رويترز نقلا عن هذه المصادر بأن الفترة ما بين يومي الأحد ومساء الثلاثاء شهدت طلعات جوية توغلت فيها طائرات تركية لمسافة 20 كيلومترا داخل العراق، فيما تقدمت قوات قوامها نحو 300 جندي لمسافة 10 كيلومترات. كما نقل عن مصدر عسكري تركي طلب عدم ذكر اسمه أن 34 متمردا من حزب العمال الكردستاني المحظور قتلوا في الغارات، مضيفا أن جميع القوات التركية المشاركة في تلك العمليات عادت إلى تركيا. وقال المصدر العسكري إن من المتوقع أن ينفذ الجيش التركي غارات مماثلة في داخل شمال العراق على الرغم من عدم قيامه بأي عملية حتى الآن يوم الأربعاء. لكن الناطق باسم حزب العمال الكردستاني في شمال العراق عبد الرحمن شادرشي صرح بأن أي معارك مباشرة لم تقع بين الجانبين منذ اشتباك الأحد الذي أسفر عن مقتل 12 جنديا تركيا. وأضاف أن القوات التركية قصفت مناطق في شمال العراق ولكن القصف لم يتجدد بشكل مكثف الأربعاء. من جهته قال وزير التجارة الخارجية التركي كورشاد توزمان الأربعاء إنه في حال تصاعد الأزمة فإن بإمكان أنقرة الإبقاء على العلاقات التجارية مع بقية أجزاء العراق باستثناء الشمال. نقل عن مسؤول تركي قوله الأربعاء إن الرئيس العراقي جلال طالباني أبلغ وزير الخارجية التركي علي باباجان أن بغداد قد توافق على تسليم متمردين كرد لأنقرة. وكان طالباني صرح في وقت سابق بأن العراق لن يسلم أبدا أيا من الكرد لتركيا. ووصف المسؤول الكبير في وزارة الخارجية التركية الذي طلب عدم ذكر اسمه وصف المحادثات المقررة في أنقرة غدا الخميس بين مسؤولين أتراك وعراقيين بأنها الفرصة الأخيرة أمام الدبلوماسية. وبناء على طلب تركيا فإن الوفد العراقي الذي سيتوجه إلى أنقرة يوم غد سيكون برئاسة وزير الدفاع العراقي الفريق الركن عبد القادر محمد جاسم، ويضم في عضويته وزير الأمن الوطني شروان الوائلي. وكانت التقارير أفادت في وقت سابق اليوم بأن الوائلي هو الذي سيرأس الوفد. في طهران نفى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الأربعاء معلومات تحدثت عن استقالة وزير الخارجية منوشهر متكي، معتبرا أن هذا النوع من المعلومات يندرج في إطار حرب نفسية ضد الحكومة الإيرانية. وقال أحمدي نجاد في تصريحات بثتها وكالة الأنباء شبه الرسمية مهر إن هذا النوع من الأخبار يندرج في إطار حرب نفسية ضد الحكومة على حد تعبير الرئيس الإيراني. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي فندعوكم لمرافقة الزميلة رواء حيدر وتغطية لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
مستمعي الكرام أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق، وسنتابع فيه تطورات الأزمة مع تركيا. قال مسؤول تركي رفض الكشف عن اسمه اليوم أن رئيس الجمهورية جلال طالباني أبلغ وزير الخارجية التركي الذي زار العراق يوم الثلاثاء أن بغداد قد تسلم قادة الانفصاليين من حزب العمال الكردستاني. أنباء ذكرت أن بين المطلوبين شخصيات عراقية، منهم النائب محمود عثمان ومسرور مسعود برزاني ووزير الثقافة في إقليم كردستان فلك الدين كاكائي. وزير الخارجية هوشيار زيباري كان قد نفى في مؤتمر صحفي عقده مع وزير خارجية تركيا الزائر علي باباجان، نفى أن يكون العراق قد تسلم قائمة بأسماء مطلوبين عراقيين.
نحن كوزارة خارجية لم نستلم أي قوائم بمسؤولين عراقيين مطلوبين إلى تركيا. ما استلمناه هو قوائم بخصوص قيادات وعناصر مطلوبة من قيادات حزب العمال، لتوضيح ذلك فقط.
غير أن النائب محمود عثمان قال لإذاعة العراق الحر:
بالنسبة لإسمي هم من زمن مجلس الحكم هم طالبيني، يعني صار 4 سنوات 5 سنوات هم صار إلنا أزمة ويا تركيا في وقته، فكتبوا في جرائدهم أنه هنالك إرهابي داخل مجلس الحكم وهو أنا، طبعا جابوا إسمي، فأنا بالنسبة لي عادي إذا يكرروه، لأنه يعني كل من يأيد الحركة الكردية التحرر في تركيا ويأيد وجود حقوق ل30 مليون كردي يعيشون في تركيا وبدون حقوق وبدون اعتراف، حتى اللغة حتى الحقوق الطبيعية معهم، يعتبروه هم ضده ويعتبروه إرهابي أو شيء من القبيل.
هذا وسيتوجه وفد عراقي إلى أنقرة يوم الخميس لمناقشة الأزمة مع تركيا حسب ما أعلن مسؤول في السفارة العراقية في أنقرة، وهو ما أكده مسؤول تركي رفض الكشف عن اسمه. المسؤول وصف هذه المحادثات المرتقبة بكونها الفرصة الأخيرة حسب قوله. وذكرت الأنباء أن وزير الأمن الوطني شروان الوائلي سيرأس وفد العراق. في هذه الأثناء أصدرت قيادة إقليم كردستان بيانا حول الأزمة ويتضمن 4 نقاط مقتضبة بعض الشيء. بيّنت سياسة الأحزاب الكردستانية وحكومة الإقليم. أول هذه النقاط بيّن عدم الإيمان باستخدام العنف وسيلة لتحقيق الأغراض السياسية. وأكدت النقطة الثانية في بيان القيادة الكردية على عدم القبول باستخدام الأراضي العراقية كقاعدة لتهديد أمن دول الجوار، بينما طلب البيان في نقطته الثالثة من حزب العمال الكردستاني عدم اعتماد العنف، وحث على اللجوء إلى الوسائل السياسية والدبلوماسية وعلى التخلي عما دعاه بالأساليب غير المجدية والالتزام بوقف إطلاق النار وعدم العودة إلى العمليات المسلحة. البيان عبر أيضا عن إدانته كافة أنواع العمليات الإرهابية من أي نوع كان، كما أكد رغبة القيادة الكردية في بناء صداقات مع شعوب المنطقة والالتزام بحسن الجوار. بيان القيادة الكردية صدر إثر إعلان حكومة رئيس الوزراء نور المالكي بأنها ستغلق مكاتب حزب العمال الكردستاني وستحرم نشاطاته داخل الأراضي العراقية. بيان الحكومة العراقية وصف حزب العمال الكردستاني التركي بكونه منظمة إرهابية سيئة. النائب محمود عثمان تساءل في حديث مع ملف العراق عما تعنيه الحكومة بكلمة مقرات.
أنا لا أعرف ماذا يقصدون بالمقرات، لا توجد مقرات لحزب عمال الكردستان لا في بغداد ولا في العراق ولا في مناطق كردستان، لكن توجد معسكرات، توجد معسكرات مقاتلين موجودين في قنديل وفي بعض المناطق الجبلية، واللي ما توصل الحكومة العراقية أبدا يعني بأي صورة من الصور إلا إذا كانت هنالك خطوات من قبل حكومة إقليم كردستان.
بيان رئاسة إقليم كردستان صدر أيضا بعد يوم واحد من إعلان حزب العمال الكردستاني وقف نشاطاته المسلحة اعتبارا من يوم الاثنين الماضي. وكان وزير خارجية تركيا علي باباجان قد زار بغداد يوم الثلاثاء وأخذ وعدا من الحكومة العراقية بدعم تركيا في محاربة الإرهاب، كما ورد على لسان وزير الخارجية هوشيار زيباري.
لن نسمح لأي حزب أو جماعة بما في ذلك حزب العمال الكردستاني التركي بتسميم علاقاتنا الثنائية. وقد أكدت لوزير الخارجية التركي بأن الحكومة العراقية ستعمل بشكل فاعل على مساعدة تركيا في مواجهة هذا التهديد.
في هذه الأثناء بحث رئيس الجمهورية جلال طلباني الأزمة مع تركيا مع سفير بريطانيا في بغداد كريستوفر برينتس. وأكد بيان صدر عن طلباني على تأكيد الطرفين على ضرورة حل الأزمة بالطرق السياسية والدبلوماسية. طلباني أكد أن الدستور يمنع وجود أي مجاميع مسلحة تستخدم الأراضي العراقية لتهديد أمن دول الجوار. هذا ويعقد برلمان كردستان جلسة اليوم لمناقشة الأزمة مع تركيا. المحلل جبر عزيز الشيال رأى في حديث مع ملف العراق أن على إقليم كردستان اتخاذ الخطوات اللازمة لحل هذه الأزمة مع تركيا.
أنا أرى أن أخواننا في الإقليم في إقليم كردستان العراق مسؤولين مسؤولية مباشرة عن تفاقم الأوضاع بوجود حزب الPKK، وكذلك أيضا الPKK هم لن يتصرفوا كأكراد، لأنهم في تصرفهم هذا اللي ألحق الأذى وراح يلحق الأذى في كردستان مستقبلا. أعتقد هم ملامين في هذا الجانب، وما عليهم إلا أن ينفذون إرادة المجتمع الدولي وإرادة أخوانهم وأشقائهم الأكراد في إلقاء السلاح وإنهاء وغلق هذا الملف.
هذا وكان رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان قد قال أن بلاده لا يمكنها الانتظار إلى الأبد حتى تتحرك الحكومة العراقية ضد الانفصاليين في شمال العراق. أجرى أردوغان مباحثات مع نظيره البريطاني جوردون براون في لندن، وقال أن تركيا انتظرت طويلا تحركا من الحكومة العراقية إزاء حزب العمال الكردستاني التركي دون جدوى. أردوغان قال أيضا أنه سيواصل مشاوراته مع قوات قوات التحالف ومع الحكومة المركزية في بغداد ليرى إن كان لهم تأثير على المنطقة الشمالية حسب قوله، غير أنه أضاف أن تركيا ستنظر من الآن فصاعدا إلى البعد العسكري. لم يحدد أردوغان موعدا لعملية عسكرية محتملة، غير أنه أكد أن لتركيا الحق في مهاجمة معسكرات حزب البي كي كي في أي وقت تراه مناسبا، كما تحدث عن احتمال فرض عقوبات تجارية على العراق. هادي العامري رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب قال لملف العراق:
الآن أعتقد الأتراك يتصورون أنه الإقليم كردستان يدعم هؤلاء، ولذلك هذا الضغط لقطع هذا الدعم. أما هم الأتراك إذا يأتون سوف يعودوا بخث الحنين، لأنه ما يستطيعون يطاردوهم، يطاردون في هذه الجبال. وبعدين إذا كان فعلا الحكومة التركية عاجزة عن ضبط حدودها، يريدون من عندنا أن نضبط حدودنا. فإذا هم الجيش التركي اللي يعتبر جيش من الجيوش القوية في العالم غير قادر على ضبط حدوده، يطلب من أدنى الذي ينهار كل شيء لدينا أن نضبط حدودنا.
يذكر هنا أن الجيش التركي هو ثاني أكبر جيش في حلف شمالي الأطلسي، وقد حشد 100,000 من القوات على الحدود تدعمها دبابات وطائرات F-16 ومروحيات مقاتلة. من جانب آخر، عبرت الولايات المتحدة عن عدم رضاها عن جهود إقليم كردستان للسيطرة على الانفصاليين من أكراد تركيا. وقال ديفيد ساترفيلد المنسق الأمريكي لشؤون العراق وهو مستشار بارز لوزيرة الخارجية كوندوليزا رايس أن تصريحات بالإدانة صدرت عن حكومة إقليم كردستان لانفصالي حزب العمال الكردستاني وهو أمر جيد، غير أنها غير كافية، وشدد على ضرورة البدء باتخاذ إجراءات، منبها إلى عدم اتخاذ أي فعل يذكر ضد هذه المجموعة الإرهابية حسب قوله. ساترفيلد أضاف أن القيادة الكردية عارفة بهذا الأمر، ونحن لسنا راضون عن عدم قيامهم بفعل إزاء حزب البي كي كي. في واشنطن أيضا أثنى دانيال فريد مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الأوروبية أثنى على موقف الحكومة التركية وإصغائها إلى المخاوف الدولية، غير أنه قال أن أي عملية عسكرية تركية تثير القلق، غير أنه أضاف بالقول أن دولة تتعرض إلى هجمات متكررة من الإرهابيين سيكون لها رد فعل قوي. كما قال أن المسألة لا تتعلق بمنع الولايات المتحدة الأتراك من عملية عسكرية، غير أن الأمر يمثل تحديا حول كيفية التعامل مع هجمات بي كي كي التي أثارت الرأي العام التركي. فريد قال أيضا أن الأتراك غاضبون، غير أنهم لا يتصرفون على أساس عاطفي بل على أساس تفكير عميق بمصالحهم الوطنية وعلى أساس نظرة جدية إلى الخيارات المطروحة، وكلها خيارات ليست سهلة حسب قوله. أياد السامرائي عن جبهة التوافق العراقية اعتبر في حديث مع ملف العراق أن على الحكومة العراقية الاستفادة من رغبة تركيا في حل الأزمة بالوسائل السلمية.
بما أنه اليوم موجود رغبة تركية في الوصول إلى حل وتفاهم مع الحكومة العراقية، على الحكومة العراقية أن تستفيد من هذه الفرصة وتصل مع الحكومة التركية إلى اتفاق. الزيارة التي قام بها الوزير التركي إلى بغداد أنا أعتقد تأتي في صلب هذه التوجه الذي يقول بالرغبة في الحل السياسي. لو كان الرغبة في حل آخر لكن نوعية الوفد يمكن كانت تختلف.
الاتحاد الأوروبي حث من جانبه تركيا على التفكير أكثر من مرة قبل تنفيذ عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني. وقال وزير الشؤون الأوروبية في البرلمان الأوروبي لوبو أنتونيس أن المجموعة الدولية تساند تركيا في جهودها لمواجهة الإرهاب واحترام حكم القانون. هذا وكانت الأزمة مع تركيا قد أثارت مخاوف سكان المنطقة الشمالية، لا سيما تلك المتاخمة للحدود مع تركيا. مراسل إذاعة العراق الحر فيد هوك تابع لنا تطور الأوضاع في المنطقة.
عاد الهدوء والاستقرار مرة أخرى إلى أهالي المدن والقصبات الكردية التي كانت في الأيام القليلة الماضية تعاني من مخاوف اجتياح الجيش التركي بعدما صوت البرلمان التركي بأغلبيته على قرار الاجتياح الذي يجيز للجيش التركي الدخول إلى الأراضي العراقية لمهاجمة مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي. وجاء هذا الهدوء عقب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية التركي إلى بغداد ولقائه بنظيره هوشيار زيباري. وكذلك جاء نتيجة البيان الذي أصدرته رئاسة أقليم كردستان والذي يدعو فيه مقاتلي حزب العمال الكردستاني إلى ضرورة الالتزام بوقف هجماتهم على القوات التركية التي من جانبها أوقفت القصف على القرى الكردية الواقعة على الشريط الحدودي خلال اليومين الماضيين. سامان بامرني أحد مواطني محافظة دهوك عبر عن ارتياحه بالهدوء الذي ساد المنطقة خلال هذين اليومين.
بعد القرار الذي أصدرته حكومة كردستان بشأن القصف الذي يجري في الحدود والذي توقف في هذين اليومين، فإننا نشعر الآن بالراحة وقد زالت مخاوفنا، لأن هذه القضية ستحل بالطرق السلمية والدبلوماسية بين الحكومة العراقية والتركية، فتوقف القصف بالمناطق الحدودية أزال المخاوف التي كنا نعاني منها في الأيام السابقة. فندعو من الجهات السياسية في المنطقة إلى حل قضية حزب العمال الكردستاني بالطرق الدبلوماسية.
من جهة أخرى، فقد أكد لنا مصدر لم يرغب بذكر اسمه بالتقرير أن القرى الواقعة في أقصى الحدود والقريبة من منطقة جافاري قد تعرضت ليلة أمس لقصف متقطع. وقد أوضح المصدر المذكور أن هناك عملية تمشيط مكثفة تجري في تلك المنطقة من قبل القوات التركية، لذلك فإن قراشة تونس وأورمار وبيري الحدودية تعرضت لقصف متقطع خلال الليلة الماضية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لإصغائكم وإلى لقاء جديد إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، دعا البيت الثقافي في مدينة تكريت أكثر من 40 شاعرا للمشاركة في المهرجان الشعري السنوي، وهو الأول في محافظة صلاح الدين. وقد تغنى شعراء المهرجان عبر قصائدهم بالوطن والمحبة والسلام، بحسب ما أشار إليه مدير البيت غسان عقاب الجبوري، الذي بيّن مدى سعيهم لإقامة مهرجان آخر للشعر العربي وشعر البادية. عبد الله أحمد معه التفاصيل.
تفعيل الواقع الثقافي والنهوض به هو الهدف الذي تبناه اليوم البيت الثقافي في محافظة صلاح الدين، الذي أقام مهرجانه الشعر السنوي الأول للشعر العربي في مدينة تكريت. هذا المهرجان ضم أكثر من 40 شاعرا من شعراء محافظة صلاح الدين، وقد حضره مثقفون ومسؤولون في مدينة تكريت. وقد ألقيت في المهرجان قصائد تدعو إلى الألفة والمحبة ولم الشمل. السيد غسان عقاب الجبوري مدير البيت الثقافي في محافظة صلاح الدين حدثنا عن هدف المهرجان وعملية التحضير له.
تم الإعداد منذ أكثر من أسبوع لهذا المهرجان الذي يعد المهرجان السنوي الأول للشعر العربي في محافظة صلاح الدين. المهرجان هو يوم واحد، وتم دعوة ما يقارب 40 إلى 50 شاعر للشعر العربي في المحافظة، وهذا يأتي بدوره تفعيل الواقع الثقافي في المحافظة، لا سيما أن المحافظة صلاح الدين فيها العديد من الشعراء والأدباء والكتاب والمثقفين. الفترة الماضية هي كانت فترة حرجة، أنه المثقف لا يملك بناية ولا يوجد متنفس له. الآن الدائرة موجودة والإمكانيات موجودة، نأمل بالمستقبل القريب إن شاء الله نشاطات أكثر، وإن شاء الله نعد الشهر القادم لمهرجان الشعر العربي ومهرجان الشعر البادية.
الشاعر ورئيس اتحاد أدباء صلاح الدين السيد رشد العطية ألقى في بداية المهرجان الشعري قصيدة بعنوان طائر الشمس، وهذا مقطع من قصيدته.
تغتال أكبادنا في كل آوينة، واهم عليك وواهم منك يا زمن، إن الورود الذي أدلت يامعها دوما تبصرها بالعيش والفمن، أو في الدموع التي من حزنها جبرت في عين أم عمت من قلة الوسن.
المثقف والمبدع العراقي عبد جدعان الدليم الذي حضر المهرجان عبر عن رأيه الإيجابي بهذا التجمع وقال:
الحقيقة يعني اليوم يعني احنا فرحانين فرح شديد، لأن صار للمثقف بيت يلم المثقفين كلهم اللي بهذه المحافظة. فالحقيقة اليوم فرحنا لا يوصف يعني، واليوم احنا نستمع لعمالقة الشعر في هذه المحافظة. والحقيقة يعني لحد الآن القصائد اللي سمعناها كانت قصائد متميزة في حب العراق وحب الوطن وحب بغداد، وأكثرها يعني كانت للم الشمل. وهذا طموح كل مثقف أن يكون له مكان يعبر عن ما داخله.
عاصم البياض شاعر وعضو البيت الثقافي في محافظة صلاح الدين أشار إلى هدف قصيدته هو الصمود بوجه ما يعترض أبناء هذا البلد من فتن ومصاعب أمنية وغيرها.
هذه القصيدة هي معبرة عن الدماء التي تسفك في بغداد زين وقتل الأبرياء. فأنا قلت أنه أتدرين يا بغداد ما الله صانع، وقد هتكت منك الذرى والبراقع، وقد مزقوها في الدنيا رغم أنها ستبقى على طول الزمان تدافع. بغداد تبقى على طول الزمان وعبر التاريخ يدافع عن نفسها، وإن شاء الله هذه الزوابع تنتهي والغبارات تنتهي وترجع الأمور كما هي. قصيدتي هي هذه هادفة على ما يدور حاليا في بغداد ومن الطائفية والفتن المشنة حاليا بالعراق.
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت عينات مستمعينا الكرام لأنه اعتبارا من الأول من تشرين الأول وحتى 28 منه بإمكانهم متابعة بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز من الساعة 6:30 وحتى الساعة 6:30 مساء، ومن 9:30 حتى 11:00 مساء، وذلك إلى جانب موجات FM العاملة من 6:00 مساء وحتى 11:00 من مساء كل يوم. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، اشتكى العديد من أهالي الموصل بضمنهم السواق من الاختناقات المرورية التي تحدث في شوارع المدينة بسبب تعطل الإشارات الضوئية ووجود الكتل الكونكريتية فضلا عن إغلاق العديد من الشوارع. أعمال العنف كانت من بين أسباب تعطل الإشارات الضوئية بحسب ما أكده مدير مرور نينوى العميد فواز نايف، الذي أوضح أيضا أن انقطاع الكهرباء المستمر يقف هو الآخر وراء تعطل الإشارات الضوئية المنصوبة حديثا في المدينة.
أسباب عديدة كانت وراء توقف عمل جميع الإشارات الضوئية الكهربائية التي يطلق عليها عاميا بالترافيك لايت، والتي تنظم سير المركبات في شوارع وتقاطعات مدينة الموصل. أهالي المدينة طالبوا المسؤولين فيها بإجراءات لضمان انسيابية مرورية في مقدمتها إعادة الحياة إلى الشوارع المقفلة.
جنابك سألتني يعني عن الترافيك لايت ترجع أو ما ترجع، يعني بس اللي أعرفه شلون راح ترجع، وكل هالمعوقات الموجودة بالشوارع سواء الشغلات الكونكريتية ولا هذا الشارع مسدود وشارع الأخ مسدود. ثانيا عندك الكهرباء، يعني شلون راح تشتغل هالترافيك لايتات وإذا الكهرباء ما موجودة؟
زين انت كمواطن ايش تقترح حتى ترجع الاشارات الضوئيه تعمل مثل السابق؟
والله اقترح يعني على المسؤولين انه قبل كل شيء توفير الكهرباء للترافيك لايتات، اضافه يعني للكهرباء، لان كون الكهرباء ما مستمر يضيفون شغله النظائد يعني للترافيك لايتات، بالاخص اكو نظائد خاصه شغل الترافيك لايتات، فتره انقطاع الكهرباء عن هاي الترافيك لايتات. اكو نقطه اساسيه بكل هذا الموضوع اللي هي تقلل من شغله الازدحامات يمكن بنسبه 80% ما اكثر، هي شغله العوارض وشغله الشوارع المسدوده، هاي وحدة التجاوزات عندك الأرصفة والشوارع والتبليط، هذا ما تبليط الشوارع اللي كلها ما شاء الله الشوارع مالتنا صايرة برك ما شاء الله مال مية. أتصور إذا هاي الأمور كلها توفرت الشوارع إن شاء الله تكون بخير وتقل هاي شغلة الازدحامات والترافيك لايتات إذا اشتغلت، يعني نعمة من الله عز وجل، والمواطن يعني يرتاح إذا يتوفر النظام وتوفر شغلة السيابية المرورية. الترافيك لايت مع الأسف إذا أقول لك يمكن ثلاث أرباع مفلشة بالشوارع، يقدرون يحيلوها على أشخاص مختصين يوفرون مثل ما أقول الترافيك لايتات الحديثة والنظيفة والجديدة للمواطن تنطي جمالية لمحافظتنا.
أحد سائقي المركبات طالب من ضمن ما طالب بزيادة أعداد رجال المرور في شوارع الموصل تعويضا عن توقف عمل إشاراتها المرورية الضوئية وفكا لاختناقاتها الدائمة.
الإشارات ضرورية جدا بس بوقتنا الحاضر أنه شوارع كلها مسددة، يعني تلاحظ لك في ترافيك لايت ثلاث أربع منافذ بي منفذين زخم عليه جدا، بينما الأخرى يعني فارغة، فتلاحظ أنه شوارع يكونها كلها مسددة ويوميا يغلق لك شارع يصير زخم جدا فظيع على الترافيك لايتات. ونحن ننسى أنه دور شرطي المرور يعني يعوض عن الإشارات الضوئية حتى وإن كانت لا تشتغل. أنت لاحظ قبل فترة قبل أنه شوارع تكون مسدودة الشرطي في شخص واحد ينظم السير كله وماكو أي ازدحام أو أي عرقلة بالسير، والإشارة الضوئية يعني ما أعتقد في شيء مهم، يعني شوف الدول المتقدمة رفعت الإشارات الضوئية من الشوارع، ألوان أنه يعني الناس المسؤولة تبذل جهود أكثر في أنه تفتح هاي الشوارع المغلوقة وتعين الناس أكثر أيضا في نفس الوقت من المرور لتمشية السير وتسهيل أمر الناس في الشوارع. مجرد شرطي المرور شخص واحد يقف بالشارع ينظم السير كله وشوف السير يمشي مثل ما تريد وشغله جدا طبيعية، فما أعتقد أنه الإشارة الضوئية بهذيش الأهمية اللي الناس اللي تكبرها. يعني أنت إذا تعتمد على الإشارة الضوئية بالوقت الحالي صعبة، لأن كهرباء ماكو، يعني خلي بالنهار كله ساعتين يجي له كهرباء وبعدين يعني شلون تقف الناس ما تمشي، نستعيض عن الإشارة الضوئية شرطي المرور أفضل.
أعمال العنف كانت من بين أسباب عطل وتخريب الكثير من الإشارات الضوئية التي أشار إليها مدير مرور نينوى العميد فواز نايف برغم نصب منظومات جديدة منها مستوردة من خارج البلاد.
الحقيقة هو الخلل مو بالإشارات، الخلل بالتيار الكهربائي. هاي الإشارات هي مبرمجة ضمن أجهزة كمبيوتر الكهرباء، تعرف بديت الموصل أنه بالنهار ما يجي ساعة أو ساعتان أو ثلاث ساعات مرات. كذلك عندك سبب ثاني أنه أكثر الشوارع أنه بها عوارض وكتكون دلية وسلاك شائكة تتعيق عملنا بالفعل، يعني وده تخلق فوضى مرورية داخل المدينة. كذلك قسم الإشارات اللي تعرضت للتخريب أو عمل تفجير، وهي كذلك هي المعلومات أنه أجهزة حديثة بعد 9/4 هندسة المرور بلدية الموصل استوردت أجهزة من تركيا، أجهزة نصبتها الإشارات القديمة السابقة انتهت أنه ما ممكن يعني عمل بها، فقط اللي هي الحديثة بالوقت الحاضر نعتمد على إشارة الرجل المرور.
إذاعة العراق الحر الموصل.
سيداتي وسادتي، من الواضح أن معظم الوزارات وأجهزة الدولة لا تعتمد على لغة الأرقام والإحصاء في خططها أو مشاريعها، ولذلك تخلو العديد منها من شعبة للإحصاء كوزارة الخارجية ووزارة الشباب. هذا ما أكدته الخبيرة في الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات سهام محمد. من جهتها طالبت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي جميع الوزارات باعتماد منهج إحصاء دقيق في عملها، وقد طرح هذا الموضوع من خلال ندوة أقامتها الوزارة مؤخرا حول العمل الإحصائي.
تعاني معظم المؤسسات الحكومية من ضعف في قاعدة بياناتها وتحديدا افتقارها للغة الأرقام التي تساعد المخططين في وضع خطط آنية ومتوسطة وبعيدة المدى. هذا الخلل أشرته وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وسعت إلى إيجاد أقسام للإحصاء في جميع وزارات الدولة والدوائر التابعة لها. وفي هذا الصدد تحدثت لإذاعة العراق الحر الخبيرة في الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط سهام محمد، تحدثت عن أهمية الإحصاء ولغة الأرقام بالنسبة للمخططين، مشيرة إلى وجود خلل واضح بهذا المجال في معظم المؤسسات الحكومية.
لا تقتصر أهمية الإحصاء على وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، وإنما تكون نفس الأهمية للإحصاء في جميع وزارات الدولة والأجهزة غير المرتبطة بوزارة.
هل سجلتم ضعفا في الإحصاء بالنسبة للوزارات العراقية؟
نعم، كان هناك ضعف في الإحصاء في وزارات وأجهزة الدولة، كان يعتبر موضوع ثانوي وعرضي وليس بذات الأهمية اللي احنا ممكن ان نوليها. وهناك كان سابقا في بعض الوزارات لا توجد حتى شعبة للإحصاء كما في وزارة الخارجية وزارة الشباب، ولكن المؤتمرات الإحصائية التي نقيمها سنويا أكدنا على أهمية الإحصاء، وبدأت الوزارات تعير اهتمام أكثر بتوفير مؤشرات تخدم مصالحها في التخطيط ورسم السياسات وصياغة القرارات استنادا على المؤشرات الإحصائية.
وزارة التخطيط تطالب جميع الوزارات لا سيما الحيوية منها باعتماد منهج إحصائي دقيق في عملها، وتعد وزارة الشباب والرياضة إحدى المؤسسات الحكومية التي تعاني من ضعف العمل الإحصائي، وقد تم الإشارة إلى ذلك خلال ندوة عقدتها الوزارة مؤخرا حول العمل الإحصائي، واستضافت فيها مجموعة من خبراء الإحصاء. وفي هذا المجال يقول وكيل الوزارة عباس الشمري:
للأسف لحد الآن ما قدرنا أن نضع الخطط الاستراتيجية للشباب في عراقنا العزيز. أحد الأسباب اللي المهمة في تأخرنا لهذا السبب هو عدم وجود إحصاء دقيق. تقدم الأمم والشعوب يتم عن طريق البيانات الدقيقة اللي تتوفر للمخطط الاستراتيجي حتى يضع الخطط القصيرة والبعيدة والمتوسطة الأمد في عمله المستقبلي. تلاحظون أنه إحنا في العراق عندنا خلل بهالجانب واضح. لغة الأرقام لغة مهمة، إيش قد عندنا أميين مهمة، إيش قد عندنا مرضى، رقم مهم هذا. يعني خلي المخطط الاستراتيجي يخلي خطط قصيرة بعيدة متوسطة لكل حالة من الحالات اللي يواجه.
مدير منتدى الرعاية العلمية في مديرية شباب ورياضة كربلاء محمد كامل أكد على سعي مديريته إلى توفير قاعدة بيانات مدعومة بلغة الأرقام حول الواقع الرياضي والشبابي في المحافظة، مبينا أهمية الإحصاء في تطوير هذا الواقع.
أي دائرة تستند على قاعدة معلومات أو ما تسمى بالداتابيس، هاي قاعدة المعلومات ساهم بشكل مباشر أنه تقييم إداء الوزارة أو الدائرة أو المؤسسة اللي تعمل بهاي البيانات. فمن خلال وجود قاعدة البيانات أو الإحصاء ما تعرف عليه يبين أو يتضح للمسؤول أو للرئيس الدائرة مدى النجاحات أو الإخفاقات اللي تحقق بوزارته أو بمؤسسته أو دائرته. أي إحصاء يوضع يعني متأتي من الواقع، فعلى أساسها ممكن أن تفتح منتديات جديدة، على أساسها ممكن أن يتسعون لمشاريع جديدة، على أساسها أنه حتى يصير تغييرات ببعض المناصب الإدارية قد يكون إخفاق بمكان ما أو قد يكون نجاح بمكان ما. فالإحصاء هو يسبق عملية التخطيط للمشاريع والأنشطة.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
Oh.
فرشة رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل النار عصابي امتى الحلوة تحس فرشة رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل النار عصابي انت الحلوة تحس طيورك يا بحر تغازلها وتشرب من ايديها ومواجك تركض فرحانة وتبوس رجليها والرب يذوب من الغيرة يحضنها يغطيها وانا مثلك يا بحر اكثر معجب جدا بيها
اشترك للبحر ونامت وتغطت بالشمس
وصارت مثل النار عصافي يا بحر تغازلها وتشرب من ايديها ومواجك تركض فرحانة وتبوس رجليها والرب يذوب من الغيرة يحضنها يغطيها وانا مثلك يا بحر أكثر معجب جدا بيها يا صاحبة الجسد الخمري رمل البحر أدفى أو صدري من عمري لعمرك يا عمري انت تمني وبس يا صاحبة الجسد الخمري رمل البحر أدفى أو صدري من عمري لعمرك يا عمري انت تمني وبس
شكرا للبحر ونامت وتغطت بالشمس
وصارت مثل النار عصافي
انت الحلوة تحس
طيورك يا بحر تغازلنا وتشرب من ايدينا ومواجك تركض فرحانة وتبوس رجليها والرب يذوب من الغيرة يحضنها يغطيها وانا مثلك يا بحر واكثر معجب جدا بيها والله يا شمس انتظري ولا تغيبي خلينا استمتع بحبيبي هي حياتي هي نصيبي هي حبيبتي وبس والله يا شمس انتظري ولا تغيبي خلينا استمتع بحبيبي هي حياتي هي نصيبي يا حبيبتي وبس وبس
شكرا للبحر وتغطت بالشمس
وصارت مثل النار عصافي
انت الحلوة تحس
طيورك يا بحر تغازلها وتشرب من ايديها ومواجك تركض فرحانة وتبوس رجليها والرب يذوب من الغيرة يحضنها يغطيها وانا مثلك يا بحر أكثر معجب جدا بيها
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
لينا
شوان
هند.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع هي محطة جهاز النقال، محطة تحديث الجهاز، ومع محطة أضرار الجهاز. المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج
محطة الجهاز النقال. أصدقائي المستمعين، جهاز النقال اللي نطلق عليه الموبايل في تطور كل السريع، يعني الآن أصبح هو أجندة، هو مفكرة، هو ساعة، وأيضا مميزات كلش كبيرة به، وأصبح جزء كلش كبير بحياتنا اليومية. شو وصلت هاي مرحلة الموبايل الآن، هاي أهمية الجهاز هذا؟
بالنسبة للموبايل فونز، فنلاحظ تغيير كلش هائل بده يصير بناحية تطور الموبايل خلال سنين أو خلال شهور أيضا. يعني هسه نلاحظ أن جهاز الموبايل هو مو فقط وسيلة الاتصال الهاتفي، إنما إنه بي كمبيوتر وبي كاميرا وبي هواية وسائل أخرى. يعني بحيث صار إنه كأنه هو سمول لابتوب تشيله بإيدك.
أي طبعا، يعني هو من ناحية إنه هو يقدر يستخدمه، مو بس يستخدم كتليفون، ممكن يستخدم كمذكرة، ممكن يستخدم حتى كألارم. يعني هواية ناس استغنوا عن الساعة بوجود التليفون، هواية ناس استغنوا حتى عن منبه الصبح بوجود التليفون، بيه هواية تساهيل.
هو جهاز سهل؟
كلش
لا والله، أني ما أقدر أبليه. يعني أني دائما أحتاج أن أتصل بأحد، أحيانا يمر بيا موقف صعب فلازم أحتاج الموبايل بيايا.
أنه هو كتليفون بأي مكان أنت موجود، أي طارئ يصير، أحد ممكن يتصل بيك مباشرة، يقدر يشوفك بهالمكان. طبعا مو مثل قبل، التليفون قبل كنت لازم تتواجد بهالمكان حتى تجاوب على التليفون، هسا أنت بأي مكان ممكن تجاوب على التليفون، أي أحد يحتاجك، أي طارئ يصير، سهل هاي المهمة. وهي شغلات
بالنسبة للكبار يخافون منه، مرات يقول أخاف أدوس دقمة، أخاف ما أدري شنو، يعني هاي ظاهرة.
لاحظت بالكبار أنه الكبار بالعمر ما يعرفون يستعملون الموبايل، يعني يعتبروه فت هاي تكنولوجي بالنسبة لهم، واستعماله صعب. يعني لازم تعلمهم انه يابا دوس فلان دقمة ودوس فلان دقمة عم تتخابر. يعني هم يستعملوه فقط كوسيلة اتصال، ما يهتمون انه بكاميرا وبكمبيوتر، هم عندهم فقط كوسيلة اتصال، انه بس يريد يحكي. وهواية من الكبار بالعمر اصلا ما عندهم موبايل، ما يفضلوا كلش.
طبعا هو مو بس بأوروبا وجوده مهم، بكل مكان. وبالنسبة سهل أمور، هواية سهل أمور وصعب أمور. سهل يعني نعرف شنو نوع السهولة الموجودة به، طبعا ما يحتاج نقولها، بس صعب لازم نقول شنو الصعوبة. صعب على الأم والأب، الأخطاء تصير عند أطفالهم دا يقدرون يتفادوها، رغم أنه دا يحتاجون تليفون عند أولادهم، بس مع هذا تصير أخطاء لا دا يقدرون يتفادوها، ولا الأولاد يقبلون يقتنعون أنه هذه أخطاء يرتكبوها. يعني الجهاز نصنع أصلا حتى يخدم حاجتك، مو عنده يستخدم لوسائل أخرى ممكن تكون غير صحيحة.
أعتقد أنه كوسيلة أنه سهلت الاتصال، كلش سهلت الاتصال بين الناس. يعني أنت وين موجود بأي مكان بالعالم، بيدك الموبايل تقدر تتصل بأي أحد. بس بنفس الوقت صح أنه سهلت حياة، بس هو أيضا صعب حياة. يعني من ناحية أنه بعد هواي ناس يقولون انه انت بعد ما عندك خصوصيه اذا انت شايل الموبايل، انت وين ما تكون، حتى وانت رايح مكان تريد ترتاح او تريد شويه، رايح فيكيشن اجازه من عملك، ما طول موبايلك بيدك، اي لحظه حيدقون عليك، لانه يعني حتى لو ما يعرفون انت وين بس راح يتصلون بيك. فانه ايضا انه هو ما بي احترام لخصوصيه الشخص اللي يحمله.
وإن ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا، وإن ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا، عشت ليالي غنية أحلم بيك
تحديث الجهاز. مستمعي الكرام، بالنسبة لتحديث الجهاز أصبحت ظاهرة كلش كبيرة بالنسبة للشباب، يعني دائما هناك تقليعة جديدة أنه شون تحدث تليفونك وتشتري تليفون جديد. طبعا بالتأكيد هاي مصاريف، بس ميوعز أنه جهاز تحديثه، أنه متابعة الأجهزة الحديثة وتطورها، وممكن أنه واحد شون يقدر يتفهمها بسرعة، وقسم من يقول هذا مصرف ما يحتاج جهاز جديد وغير ذلك، لكن بنفس الوقت عملية تجارية بحتة. نسمع.
لا والله، لأنه فتشي مكلف، وبعدين كل شهر شهرين دا ينزل جهاز جديد، يعني إذا أنا رت أشتري هذا ورا شهرين رح ينزل سعره ورح يطلع على الأخ.
مبدأ هذا الموضوع الآن الشباب كثيرين في أوروبا طبعا حتى هنا، لأنه كلش هاي موجة الاستهلاك خرافية كلش، يعني أنت شون تدري أنه هي هاي؟
يمكن هي هواية، يعني أنا أكو واحد أقاربي عنده هواية يجمعهم كلهم، بس ما أعرف أنا أشوفها فتشي يعني شكليات بطل.
تأكيد يعني متل هي مصاريف مالية،
مصاريف أقدر أحطها بغير شيء استفاد من عندها، طالما الموبايل مالتي يشتغل والميموري مالتي كافية خلص.
أنت معها هاي كشابة لغتها؟
والله مرات معها يعني، بس مو كلش يعني، أحيانا لا أقول جهاز صار قديم يعني شكله ما حلو، أكو أشياء كل جهة طلعت أحس الجهاز شوية متخلف عن باقي الأجهزة، تخلف عنهم، فأي أريد فشي حديث باختيارات أكثر، اللي هي الأوبشنز، أي أريد فشي باختيارات أكثر.
هو صار مثل الموضة أيضا، يعني الموبايل كأنما مثل الهدوم، لازم كل فترة وتبدله، كل فترة أنه والله طلع جهاز جديد أروح أخذه، والله الجهاز بيفد فيتشرز أقوى من الجهاز اللي قبله لازم أخذه، والله فلان عنده هيك أنا لازم يكون عندي مثل الجهاز أو أحسن منه. هو صار مثل الموضة، يعني مثل ما قلت لك، يوم ورا يوم ده يتطور، ده يطلع أجهزة أحدث، فالكل يرغب إنه يبدل جهازه بين فترة وفترة، يعني يمل من جهازه القديم يأخذ جديد.
أصلاً أنا الموبايل عندي صح صار لأربع سنين، بس بيها الإمكانيات، ويعني مو كلش تهمني، يعني أكثر اللي يهمني بيه هو الاتصال، يعني مو الأغاني وال.
التليفون الجديد صار بي اختيارات اللي هي مثل مربوط بالكمبيوتر، ممكن يشتغل أشياء تعوض عن الكمبيوتر بساعات معينة أنت تحتاجه الكمبيوتر. أي بالضبط، يعني هذا موضوع البلوتوث بحد ذاته في الموضوع كلش مهم، أنه ممكن تتناقل الفايلات بين التليفونات بدون ما تكلفك أي مبلغ مالي، هذا شيء كلش مهم بالنسبة للكل، مو بس بالنسبة للشباب والمراهقين. تعويض عن الكمبيوتر بحاجات أنت يعني تحتاج الكمبيوتر في لحظة معينة، والكمبيوتر ما ممكن يتواجد بهاللحظة، وجود التليفون ده يعوض عنه بالحالات الطارئة.
اي مثل ما قلت لك، يعني هما صاير مثل تنافس، انه فلان عنده هيك موبايل انا لازم يكون موبايل يكون احدث او احلى او احسن من عنده، فهو صاير ايضا تنافس، كانما حال انت تشتري سياره او تشتري قطعه هدوم انه تريد تتباهى بها.
احيانا كاميرا تستعملها، يعني انت مش هاي الكاميرا تستعمل التليفون، عندك صوره تحتاج انه تاخذها بهاللحظه، او تسجل مكالمه كامله ممكن، حديث كامل انت تحتاجه ممكن تسجل بالتليفون.
طبعا هاي فرصة الشركات، يعني الشركات الضخمة مثل نوكيا او سوني اريكسون، او يعني انه هم يحصلون مبالغ طائلة من هالعملية، يعني وطبعا اكو اسعار قسم موبايلات اسعارها تصير اسعار كلش هائلة، موبايلات الان سيريز مال نوكيا يعني وصلت اسعارها الى $1,000 و$1,500 وهكذا، اللي هو جهاز صغير، فتخيل انه مش قد يبيعون كل مكان كل دولة من دول العالم، فطبعا تحقق مبالغ هائلة للشركة. طبعا هو منتوج مستهلك، يعني انت راح ده تشتري فعادي مفيد استهلاك بي.
كولاج
محطة أضرار الجهاز. أصدقاء المستمعين، أضرار الجهاز لا تزال هناك بعض البحوث جارية حول أضرار الجهاز اللي تسبب في خلايا الدماغ، لكن بنفس الوقت أكو أيضا أضرار أخرى، هي الأضرار الجيبية، الأضرار المادية والدفوعات والقوائم وغير ذلك. طبعا كل الجميل أنه واحد يحكي ويتحدث مع الناس ومع الأصدقاء، لكن جيب اللي يدفع،
خلينا نقول ده يغير اتجاه أولادنا إلى اتجاه ثاني بهاي الطريقة، بكون أنت فاتح بلوتوث وما كان الاسم رقم التليفون مكتوب، يعني خص المراهقين، يمكن أكون شباب
بس أكو أعمار معينة مستحيل تعرف تستعمل التليفون بهاي الطريقة الصحيحة، وأحيانا تضطر تنطيهم هذا التليفون. يعني الجهاز نصنع أصلا حتى يخدم حاجتك، مو عنده يستخدم لوسائل أخرى ممكن تكون غير صحيحة.
يعني بالنسبة يعني أنا ما أشوف أكو حاجة مثلا أكو أطفال ينطوهم موبايل، شي يسوي الطفل بالموبايل؟ يعني ما أدري ليش ينطول الطفل موبايل، هو شنو علاقته بالموبايل؟ المن يريد يتصل؟ يعني ماكو داعي، ماكو داعي. يعني ال- 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 الكل موبايل وكلها موبايلات حديثة، وكل شهر يتبدل الموبايل، وتشوف الطفل هالقدوته ما يعرف أصلا يعني شلون يستخدمه، تشوفه شايف الموبايل أكبر من عنده.
كأضرار أنا سامع إنه هو يسبب نوع من برين تيومرز أو الأورام الدماغية، اللي يقولون إنه هي أورام حميدة مو أورام خبيثة، بس ماكو دراسات تأكد 100% هذا الشيء، ولا أكو هواية جهات تدعو إنه الحد من استخدامه، لأن أبراج الموبايل والموبايل نفسه أكو دراسات تقول إنه الترددات هاي الأمواج اللاسلكية تسبب أورام دماغية، بس ماكو شيء أكيد.
قد ما بي فوائد بي مضرات بسبب خلينا نقول الطبقة المراهقة أو في الطبقة معينة أو في عمر معين من الشباب، هواية مشاكل بي اللي هي يمكن أهمها فعلا هاي المسجات اللي تتناقل، اللي هي خلينا نقول إحنا ما نقبل أنه أولادنا يشوفون هاي المسجات أو يقرون المسجات بهاي الطريقة ولا حتى الصور.
وأورام الجيب نقدر نقول عليها،
أورام الجيب طبعا هذا شيء منتين منه، يعني هو الجيب راح يورم بالموبايل وراح يفش من الفلوس.
المحطة المفتوحة، المحطة المفتوحة. يعني أنت الآن تقدر تستغني عن الجهاز؟
لا حقيقة لا، يعني أنا أعتمد عليه 100%، يعني يمكن أنا أستعمل أكثر ما أستعمل الهاتف العادي، يعني هو بجيبي وأنا وين ما أروح أتصل وأستعمله ويتصلون بي، يعني معتمد عليه اعتماد كلش كبير.
المحطة المفتوحة تقدرين تستغني عن الموبايل؟ لا
لا والله ما أقدر، كلش صعب. أي صار جزء مني، يعني أنا حتى مثلا أستخدمه كساعة كفتشي يذكرني بشي، يعني ما أقدر.
طبعا على فكرة إحنا قبل بالعراق كنا نحفظ الأرقام، الآن مريد نحفظ،
نحفظ الأرقام، صار مثل الإدمان على الموبايل، كل شيء معتمد عليه أنت.
المحطة المفتوحة تقدرين تستغني عن الموبايل؟ لا
لازم يكون بالشنطة ولازم يكون بيدي، كلش صارت الحاجة إلى كلش كأنها ملحة، يمكن إدمان صار عليها إدمان، إنه أنت لازم التليفون يكون موجود وياك ووقت ما أحد يحتاجك لازم يلقيك بهاللحظة. ذاكرتي كلها بي، وفعلا هذا الشيء ذاكرتي كلها بي، أنا ممكن صار اعتمادي على التليفون مواعيدي، يعني أنا موعد إذا التليفون ما يقول لي أكو موعد بفلان يوم بفلان ساعة أنسى الموعد.
بعد بعيونك الله يبعد طيفك يا مولي، يلي مصدق حكي اللي يحجون هجرك وين تالي، يلي مصدق حكي اللي يحجون هجرك وين تالي.
محطة تحياتي محطة تحياتي، إما تبعثين تحيات؟
تحياتي إلى جميع العراقيين بالعراق وبالغربة، أتمنى أن يتوقف مسلسل العنف الدموي بالعراق ونرجع نعيش سوى جميع الأشكال والأديان والطوائف والأهل والأصدقاء.
طبعا أبعث تحياتي لكل الأهل الموجودين في العراق والموجودين خارج العراق وإلى كل العراقيين، وإن شاء الله أنه إحنا ما نفقد الأمل بأن وطننا يكون أحلى ويصير أحسن، وإن شاء الله الكل يرجعون لبلدهم. يمكن أسر الوضع مو زينة ويمكن راح تأخذ وقت، بس لازم لازم يوم من الأيام إن الأمور تتحسن إن شاء الله.
محطة تحياتي، إما تبعثين تحيات؟
طبعا الدرجة الأولى للعراق كله، ويعني أهلي كلهم وكل أصدقائي اللي مدى أقدر أتصل بيهم أو اللي مدى أعرف شون أتصل بيهم. كل عراقيين طبعا، كل عراقيين.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442577 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. رجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.